الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين البحث الثالث من مقدمات القواعد الفقهية وهذا البحث يرتبط بمصادر القواعد الفقهية ما هي مصادر هذه القواعد؟ من أين أتت؟ لم تكن بهذا التراكم الموجود في يومنا لم تكن في السابق هذا التراكم لهذه القواعد حتى بلغت أعدادها ما شاء الله ما هو المضخ ما هو الرحم الذي من خلاله تتوالد هذه القواعد يمكننا في مقام الجواب عن هذا السؤال أن نرجع مصادرها إلى سبعة المصدر الأول هو القرآن الكريم فإن هناك جملة وليست بقليلة من القواعد الفقهية منشأها القرآن أسها القرآن حيث لولا تلك الآيات القرآنية لم تنعقد قاعدة لم تنعقد على مستوى كلية الأحكام مثلا قاعدة لا حرج المستفاد من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج سيأتي إن شاء الله إن وفقنا الله لدراسة هذه القاعدة أن كل الأدلة الأخرى غير القرآن الكريم أدلة على الأحكام الجزئية أدلة في موارد جزئية أما على مستوى التقعيد على مستوى إنشاء القاعدة مصدرها ما جعل عليكم في الدين من حرج أو مثلا قاعدة الإحسان أن المحسن غير ضامن سيأتي إن شاء الله أن إنسان إذا أراد أن يحسن إلى الآخرين تبرعا بدون تكليف فأدى إلى تلف يضمن أو لا يضمن مثلا جاري ما موجود في داره ويكاد جدار داره أن ينقض فأقمته لكن أثناء إقامتي له مثلا ضرب منبع الماء بحاجة إلى تكاليف لإصلاحه أو وقع جدار آخر بحاجة إلى تكاليف لإصلاحه يضمن وهو محسن هي تسمى قاعدة الإحسان وفي عصرنا هذا في زمن الخراب الذي تعيشه الأمة هذه القاعدة محكمة كثير من الناس عندهم هذا الحس حس الإحسان يرى دار جاره مثلا فيه مشكلة بابه مسروق وتسرق أغراضه فيحاول إصلاح الباب فيقع في خراب آخر يضمن أو لا يضمن منشأ هذه القاعدة القرآن الكريم، وما على المحسنين من سبيل. وإلا الروايات التي يستدل بها على تلك القاعدة روايات في واقعة، روايات في موارد جزئية، في موضوعات جزئية، أما منشأ التقعيد القرآن. أو قاعدة نفي السبيل، أن الله تعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيل، والتسبيل بمعنى سلطة، سواء كانت جزئية أو كلية، كأن يملك الكافر عبد المسلم، أو يملك متعلقات المسلمين كالقرآن وسائر الشيعة، كتاب الكافي. لا، بحوزتهم شيء ويملكون شيء آخر، هم يدعون أنهم يملكون، أما إذا القاعدة ثبتت نفي السبيل هذا ليس ملك. فيترتب عليه أنه لا يباع المسلم لكافر والبيع باطل، وإذا ملكه فيقهر على بيعه ونحو ذلك. هذه أسها أين؟ أسها أين؟ هلا نحن نقول أساسها أين؟ أساسها القرآن الكريم. ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما جعل. هلا التعدية إلى كتب المسلمين هذا هناك البحث، بس أقول منشأ هذه القاعدة قرآن. إذن هناك جملة من القواعد الفقهية، قواعد قرآنية أسها القرآن، بحيث لولا القرآن الكريم لا تثبت كقاعدة، ممكن تثبت في بعض الجزئيات، أما كقاعدة عامة، قاعدة مرجعية حاكمة على الأحكام، أسها القرآن. هذا المصدر الأول. القسم الثاني أو المصدر الثاني للقواعد الفقهية واضح، الروايات. وما أكثر القواعد الفقهية التي أصلها ومنشأها الروايات. لكن هنا منشئية ومصدرية الأخبار للقواعد على نحوين. مرة المصدرية نصية، يعني هناك روايات نص على القاعدة لا ضرر ولا ضرر، أو في بعض الروايات لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، في الإسلام يبني ماذا؟ قاعدة حاكمة على كل الأحكام الأولية. هذا النوع من القواعد تنص الروايات على كونها قاعدة، على كونها قاعدة فوقانية تحكم على كل حكم أولي إذا لزم لبعض الظروف ماذا ضرر. هذا القسم الأول. القسم الثاني لا يوجد نصوص يمكن أن نطلق عليها هذه التسمية، الأخبار التجميعية. يعني شلون؟ يعني ترد رواية هنا، رواية هنا، رواية هنا، في بعض الموارد روايات، نحن نلغي الخصوصية، لا لا استنتاجي أكثر من استنباطي. يعني مثلا وردت هذه الرواية في ألف، رواية أخرى في باء، في ب، رواية ثالثة في جيم، رواية رابعة في دال، وهكذا. والموضوعات فيها جهة مشتركة، فنحن ماذا نفعل؟ نلغي الخصوصية ونستنبط، نستخرج قاعدة عامة. هي تسمى ماذا؟ القواعد الفقهية المستفادة من تجميع الأخبار. مثلا قاعدة حجية الخبر في الموضوعات الخارجية، أنتم تعلمون يا أخي أن حجية الخبر لها دراستان، دراسة على مستوى الشبهات الحكمية، وهذين يدرس في الأصول، أن خبر الثقة حجة في إثبات الحكم الإلهي، وقد ثبت الحمد لله عند المتأخرين حجيته، الحمد لله من المتأخرين لم يذهب أحد إلى انسداد باب العلم، كلهم يقولون بانفتاح باب العلم اللي هو الظن الخاص، يطلق عليه أصوليا العلمي بالياء. ومرة أخرى يدرس خبر الثقة في إثبات الموضوعات الخارج، في الشبهات الموضوعية، ثبوت الهلال، دخول وقت الصلاة، ثبوت نجاسة الشيء، ثبوت حلية الطعام، ثبوت تزكية اللحم، هاي الموضوعات الخارجية، ثبوت عدالة زيد، ثبوت اجتهاد فلان، ثبوت صدور الطلاق من فلان، ثبوت إقرار فلان، هل تثبت هذه الموضوعات بخبر الثقة أو لا؟ هي قاعدة فقهية لا تدرس في علم الأصول، يعني الأصول لا يعالج الشبهات الموضوعية، الأصول أدلة على الأحكام مو على الموضوعات. أما الأدلة على الموضوعات أين تعالج؟ في الفقه. فقاعدة فقهية ثبوت الموضوعات الخارجية بخبر الثقة على القول بها، إن قلنا بثبوتها نشأت من التجميع، من التجميع الروائي، وإلا لا يوجد عندنا نص على أن خبر الثقة حجة في ثبوت الموضوعات الخارجية، ما عندنا نص بهذا المعنى، ما عندنا، ما عندنا مثل لا ضرر ولا ضرار، ما جعل عليكم، لا ما عندنا. لكن نأتي إلى الروايات، في هذا المورد الإمام حكم بجواز الاعتماد على خبر الثقة، مثلا في ثبوت الأذان، الأذان دخول الوقت، في ترتيب آثار الطلاق مثلا اعتمد الإمام على خبر الثقة، في ترتيب آثار الإقرار اعتمد الإمام على خبر الثقة، في ترتيب الحكم بنجاسة الشيء وخروجا عن أصالة الطهارة حكم الإمام بماذا؟ بالاعتماد على خبر، وهكذا. فماذا نفعل؟ نلغي ونقول إذا خبر الثقة حجة في الموضوعات الخارجية. هذا ماذا تسمى؟ قواعد مصدرها التجميع الروائي مو النص الروائي، التجميع المعتمد على إلغاء خصوصية المورد. هذا المصدر الثاني. المصدر الثالث الإجماع. إذ هناك مجموعة من القواعد الفقهية لا دليل عليها سوى لا آية لا رواية لا دليل عقلي، مصدرها الإجماع. وأنا بالاستقراء وجدت بعض هذه القواعد، أذكر بعض أمثلتها دون الحصر. مثلا قاعدة بطلان كل عقد يتعذر الوفاء بمضمونه. مثلا أنت استأجرتني لبناء دارك وأجرينا العقد، ثم بعد ذلك عجزت، أصابني مرض منعني من الوفاء بمضمون العقد، صار كساح شلل، ما عدت قادر، والإجارة متعلقة بشخصي، هل يجير العقد إلى جهة أخرى أو أن العقد يبطل؟ هناك قاعدة عند الفقهاء يقولون ببطلان العقد، كل عقد باطل إذا تعذر الوفاء بمضمونه. هذا ينجر مولانا إلى عقد النكاح، واحد عقد على امرأة مضمون العقد التمكين، لا يمكن، أصابها مرض لا يمكن معه التمكين، يبطل أو يحتاج إلى طلاق. فرق، يبطل أو يحتاج إلى طلاق، فرق كبير. خب البطلان تحتاج إلى عدة، بطلان لا يحتاج إلى عدة، أما الطلاق هو الذي يحتاج إلى عدة، يحتاج إلى استبراء البطلان، أما مو عدة. وإذا لا تحتاج إلى عدة لا ينفق عليها أثناء الاستبراء، لأن من مقتضيات العدة الإنفاق، صحيح أو لا؟ وينجر ذلك إلى عقود بين الدول، دولة أجرت عقد مع دولة أخرى لتصدر لها النفط، ثم أجريت عليها عقوبات ما استطاعت أن تفي بمضمون العقد، يبطل أو لا يبطل. هذه القاعدة منشأها الإجماع فقط، لا يوجد عليها لا دليل قرآني ولا دليل روائي ولا عقلي، حاول البعض أن يجيره عقليا لكن لا دليل لها سوى الإجماع. فالذي لا يقول بحجية الإجماع مثل هي القواعد ماذا؟ تسقط بالمطلق. لا، هم مو يقول ادعاء الإجماع، يجب أن يتحقق الإجماع. هذا بحث آخر، هذا صار بحث كبروي، نأتي إن شاء الله نصل. أو كقاعدة حرمة إهانة المحترمات في الدين، كل محترم في الدين يحرم إهانته. هذه القاعدة من أين؟ ما عندنا رواية، ما عندنا آية عليها، من أين؟ من الإجماع. هذا المصدر الثالث. المصدر الرابع العقل. أنا بالأمس وبالأمس، بالأمس وبالأمس استقرأت ما كتبه فقهاؤنا في القواعد الفقهية قاعدة قاعدة. لأرى هل هناك قواعد مستنبطة من العقل فقط، من العقل فقط بحيث قوامها ولا تثبت إلا بواسطة العقل. ما وجدت قاعدة فقهية مستلهمة من العقل. نعم وجدت عند الشهيد في القواعد والفوائد، هذا الكتاب المهم جدا، بعض القواعد التي مصدرها العقل فقط. القواعد والفوائد، بعض القواعد التي دليلها العقل فقط، ولكن تسميتها قاعدة فقهية محل تأمل، بل هي قواعد لمختلف العلوم لا للفقه فقط. يعني لما نقول قواعد فقهية يعني مختصة بالفقه، أما إذا كانت هناك قاعدة كما يستفيد منها الفقه يستفيد منها غيره، هذا يسمى قاعدة فقهية. مثلا على سبيل المثال قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح، قاعدة يعطيها الشهيد رقما في كتابه القواعد والفوائد ويعتبرها قاعدة في الاستنباط الفقهي، أن المرجوح تقديمه على الراجح ماذا؟ قبيح. مو تقديم الشر على الخير، لا، ذاك قبحه واضح غرائزي حتى عند الحيوانات، الحيوان يرجح بين الخير على الشر ليشعر بغريزته قبح تقديم الشر على الخير، لذلك بتشوف الحيوان بيهرب من يأكله ويبحث عن الشبع ويبحث عن الماء. لماذا؟ لأنه يسعى وراء الخير. لا لا لا، مقصودنا يعني الأقل خيرا يقبح تقديمه على الأكثر. هذه نستفيد منها في الفلسفة أو لا؟ نستفيد منها في علم الكلام أو لا؟ نستفيد منها في علم الأصول أو لا؟ نستفيد منها في اللغة في ترجيح بعض المعاني، المعاني المستعملة كثيرا على المعاني المستهجنة أو لا؟ قاعدة عامة تستفيد منها أكثر العلوم، فليست متمحضة بالفقه حتى نقول هي فقهية. نحن لا نلغي دورها، لا نلغي دورها، لكن هل هي تسمى فقهية تنتسب إلى الأسرة الفقهية كأن باعتبارها شيء لا يستفاد منه إلا بالفقه؟ يمكن أن نقول الفقه تدخل فيه مجموعة من القواعد، قواعد أصولية، قواعد عامة، وقواعد فقهية. هنا قاعدة أو قاعدة لا تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد، أي قاعدة فلسفية، لكن وصفها الشهيد بأنها ماذا؟ لماذا؟ لأنه ماذا؟ يستفاد منها في الفقه. لذا قبلنا مثل هاتين القاعدتين قواعد فقهية فمصدرها لا. هذا المصدر الرابع. المصدر الخامس، بعض القواعد الفقهية مستفادة من قواعد أصولية، ليس دليلها الشرع ولا العقل، لا دليل لها في القرآن لا في السنة لا إجماع لا عقل، الأصول تتولد تتكون في رحم القواعد الأصولية. مثل شو؟ مشروعية عبادات الصبي، شو يعني مشروعية عبادته؟ يعني هل تتصف عباداته بالشرعية أو أن عباداته تمرينية؟ والآثار كما قلت لك سابقا جدا مهمة، إذا تمرينية تستطيع أن تستأجره للقضاء عن الميت. إذا تشريعية إذا تشريعية تستطيع أن تستأجره للقضاء عن الميت. إذا واحد أخذ ابنه معاه إلى الحج وما استطاع أن يطوف، يطوف عنه. إذا تتصف بالشرعية خلاص يسقط التكليف. أما إذا كانت لا تتصف بالشرعية تمرينية، لا قيمة لها من جهة العمل، قيمتها من حيث الجزاء كسلوك تمرين تمرن، مثل الذي يعمل عند شخص ليتعلم على مصلحة، أعماله قد لا قيمة لها إلا لأجل أن يتمرن. هذه من أين ناشئة؟ هذا ناشئة من بحث في الأوامر. هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أو لا؟ من هناك إذا قلنا إن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء فهي شرعية، وإذا قلنا ليس أمرا بذلك الشيء فهي تمرينية. ليش؟ لأن الشارع لم يوجه خطابات إلى الأطفال، وجه الخطابات إلى الأولياء، وأمر أهلك بالصلاة، ما قال يا أهل صل. أنت أمرك أن تأمر. فنسأل أصوليا، أمر الولي أمر الشارع؟ أمر الولي هو أمر الشارع أو ليس أمرا له؟ إذا أمر الولي أمر الشارع شو صارت؟ شرعية. إذا لا، متعلق أمر الشارع بأمر الولي، أما أمر الولي أمر ولي وليس شارع فهي تمرينية. فشو القاعدة الفقهية وين نشأت؟ في القواعد الأصولية. السادسة، وطبعا بعض قبل أن ننتقل إلى السادسة، البعض بعض فضلاء العصر له بحث خارج قوي جدا في إيران، الشيخ الفاضل جواد الفاضل اللنكراني، ابن الشيخ فاضل اللنكراني، رجل فاضل أيضا فاضل جدا، يقول كلمة لا بأس بها لطيفة أضعها بين يديك. يقول وهذا بائز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، أن القاعدة الأصولية تصلح أن تكون دليلا على القاعدة الفقهية وليس العكس، لا تصلح أن تكون القاعدة الفقهية دليلا على، أما العكس شو؟ هذا مائز، هذا مو مائز واقعي حقيقي بس نوع من أنواع. نكتفي بهذا المقدار. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.